نرى ما هي مهنة الولد ذاك.
أشاطرك الرأي يا حاج، لكن ما العمل؟ هل يمكن إغلاق الباب بوجههم؟
لا مانع في ذلك، مهما يكن فإن الغاية هي الخير، وعسى أن تكون خيرا.
أرجو الله أن يعيننا وتكون خيرا.
بفضله ومنه إن شاء ذلك. سأعود الليلة مبكرا يا حاجة، ألا تأمرينني بشيء من الفواكه والحلويات؟
كلا يا حاج عبد الله، فهي موجودة في البيت والحمد لله، ولكن حاول أن تعود مبكرا.
إن شاء الله. حسنا، في أمان الله.
في أمان الله.
ليت ولدي محمودا كان حاضرا في حفل خطوبة أخته مريم الليلة. ليس في اليد حيلة. توكلت عليك يا رب. يا الله
يا حاج، إنهم جاءوا بالسجاد.
السجاد؟
نعم.
أي سجاد تقصد؟
تلك السجادات التبريزية التي أوصيت الحاج أسد بها، إنها حوالي 10 سجادات. نعم. طيب، هل أضعها في حانوتنا أم أخذها إلى مخزن السيد إسماعيل؟
أجل. لا، انتظر لحظة.
نعم.
ثم اذهب وافتح الباب واطلب منهم أن يأتوا بها إلى داخل الحانوت ويتركوها في تلك الزاوية.
نعم، سمعا يا حاج.
شكرا لك.
نعم، طيب.
لا يا مصطفى، انتظر لحظة.
ماذا؟
بل قل لهم يأخذوها إلى مخزن السيد إسماعيل.
ولماذا يا حاج؟
لست الآن بحال مرضية، فليأخذوها إلى السيد إسماعيل.
طيب يا حاج، هل أنت بخير؟
أجل، أنا بخير. هيا اذهب ونفذ ما طلبته منك.
سمعا.
هيا اذهب يا ولد.
نعم.
لعنة الله على الشيطان، ترى لما أصبحت ضعيفا لا أطيق بعض الأمور. أعونك يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عذرا يا حاج، فقد جئنا نثقل عليكم.
عفوا يا سيد داود، ترى لماذا لا يرافقكم السيد إسماعيل والسيد بروين؟
قررنا ألا نثقل عليكم أكثر من هذا يا حاج، فسيحضران إن شاء الله حفل عقد القران. نعم
إن شاء الله، فهو الساتر والمعطي.
أجل، وهو كذلك يا حاج. مهما يكن فأنت كبيرنا وعزيز علينا، فليكن عطفك على جمشيد عطفا أبويا يا حاج، فضلا عن أن الزواج هذه الأيام لا يتم بسهولة بين الأسر من غير الأقرباء. كان ذلك لابنة الأسرة أو لابنها، لا فرق.
أجل، للأسف هو كما تتفضلين، لقد تغيرت أوضاع الحياة اليوم. إن هذا الذي يصفونه بالتقدم وهو جار في بلادنا أصبح شبابنا ضحية له. هذا الفساد المستشري وحواليت بيع الخمور والنواد المنتشرة هنا وهناك، والعياذ بالله، لا تتلائم مع متطلبات هذا الشعب المسلم الأبي.
نعم،
إلا أن مرحلة الشباب لا تخلو من الهفوات، وهناك الكثير من الشباب أوغلوا في هذه المتاهات والمفاسد، منها المخدرات. لأن الحكومة هي التي تدبر أمر هذه المفاسد وتنشرها على مستوى البلاد.
نعم،
دعنا عنها. والآن قل لي يا سيد جمشيد، كيف حالك؟
الحمد لله، أنا خادمك يا حاج.
كما أتذكر قالت الحاجة والدتك في المرة السابقة أنك تعمل في وزارة المالية قسم الحسابات.
أجل، أعمل محاسبا في إحدى الدوائر بوزارة المالية.
كن واثقا يا حاج، صدقني أن وضعه المعيشي جيد والحمد لله، ويتقدم في عمله يوما بعد يوم.
ما هذا الكلام يا أمه؟
وهل أنا مخطئة في ذلك يا ولدي؟
لاحظ يا حاج، إنني مجرد موظف بسيط في وزارة المالية، حصلت توا على درجة إدارية عليا. راتبي الشهري المتواضع يكفي لسد نفقات حياة عادية. من الأجدر يا حاج أن تتفضل يوما إلى دائرتنا لترى بأم عينيك المكان الذي أعمل به، وتتوضح لك كل المجاهيل في حياتي.
طبعا كلامك حجة لنا يا سيد جمشي، وكما أشدت بنفسك أن الحياة الزوجية تتطلب الصدق قبل كل شيء.
نعم،
ذلك أن المال القليل والكثير يمكن له أن يأتي ويرحل ولا يترك أثرا على حياة العوائل. ولكن لا سمح الله، لو رحل الصدق من حياة الزوجين فلا يمكن ديمومة تلك الحياة.
أحسنت.
لا سمح الله.
على كل حال، فإنما تتفضل به يا حاج هو عين الصواب، ولكن الأفضل ألا تكون حياة الشابين في بدايتها معسرة. الحمد لله، فإن ولدي جمشيد يملك شقة صغيرة، وأن البيت الذي نعيش فيه اليوم هو أيضا ملك له، ولكنه يريد أن يبدأ حياته الزوجية في شقته الواقعة شمال المدينة.
أولا، إنها لا تقع في شمال المدينة بل في وسطها يا أمه. ثانيا، حصلت على قرض بسيط من البنك.
حسنا،
واقترضت مبلغا آخر من هذا وذاك حتى استطعت شراء هذه الشقة الصغيرة من أحد زملائي في الدائرة.
يا بني.
نعم.
إن هذه الأمور ليست مهمة، بل المهم هو الصداقة كما أشير إليها بين زوجين.
أجل، وهو كما تتفضلين به.
يبدو أن لكم ضيفا ونحن قد أثقلنا عليكم.
في الحقيقة كما أعلم ليس لنا ضيف هذه الليلة يا حاج. يا حاج.
نعم نعم، إني سارح في أفكاري.
هل دعوت أحدا من قبل؟
لو كان ذلك لأخبرتك به مسبقا يا ملوك. عفوا، يبدو أن الطارق على عجلة من أمره. أنا ذاهب لأفتح الباب، علّه أحد أفراد الجيرة.
حسنا،
وسأعود إليكم حالا. عن إذنك.
تفضل تفضل يا حاج.
تفضل يا حاج.
أنا قادم. يا له من جو بارد. من الطارق؟
افتح الباب يا حاج، أنا مصطفى، افتح الباب.
ماذا تفعل هنا يا ولد؟
دعني أدخل كي أخبرك بالأمر يا حاج.
طيب طيب، ادخل ادخل ادخل، تفضل.
كنت راكضا في الطريق كله.
ما بك؟ كلمني. وما هذا الكيس بيدك؟
إنها المنشورات يا حاج. المنشورات.
أما كان مقررا أخذها إلى بيت الحاج مرتضوي؟
الأوضاع متأزمة يا حاج.
ترى ماذا حصل؟ اخبرني. وهل أن البيت الجديد للحاج مرتضوي هو الآخر قد تم الكشف عنه من قبل رجال الأمن؟
لا أدري، ولكن قبل وصولي إلى بيت الحاج مرتضوي رأيت عدة أشخاص واقفين هناك يحذرون الناس من تواجد بعض رجال الأمن.
أنت واثق ما تقول يا مصطفى؟
نعم. لا، ولكن ليطمئن قلبي اتصلت ببيت الحاج مرتضوي.
نعم.
عبر كشك الهاتف على مقربة من الزقاق، فلم يرد علي أحد.
إذن على الحاج مرتضوي أن يغير مكانه بأسرع وقت ممكن.
لقد عملت حسب اتفاقي مع الحاج مرتضوي من قبل، أي أنه طلب مني فيما لو واجهت مشكلة من هذا النوع أنا أتصل به هاتفيا. إن لم يرفع السماعة فهذا يعني أن الأوضاع غير آمنة.
طيب خذ هذه المنشورة وضعها في تلك الحديقة في البيت كي أفكر بأمرها لاحقا.
عند تلك الحديقة؟
هيا. نعم كما قلت لك. ثم اغسل وجهك ويديك وتعال معي إلى الغرفة.
طيب. دفنتها هناك يا حاج في تلك الزاوية. نعم.
طيب تفضل يا مصطفى. شكرا. تفضل. البيت بيت.
شكرا.
لتشرب شاي ساخنا في هذا الجو البارد.
طيب.
يبدو أنك لم تتعشى.
لا 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 أريد أن أثقل عليكم يا حاج.
هذا الكلام يا ولد. تفضل.
يا الله.
تفضل.
طيب.
تفضل. أهلا وسهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله.
سأفتح الباب بنفسي يا حاج. تفضل.
شكرا. تفضل تبي يا ابني. تفضل.
إنهم الشرطة. ماذا يفعل جمشيد؟
ماذا؟
ها؟
لا أدري. يبدو أنه أخرج حقيبة نقوده، ربما يريد أن يرشيهم حتى يعودوا حيث أتوا.
انظر يا حاج، إنه يريهم بطاقته.
لا تعجل، دعه يفعل ما يشاء. المهم أن يقنع الشرطي بالعودة إلى عمله، وإلا يدخلون البيت ويكشفون قبل كل شيء المنشورات التي في الحديقة.
يبدو أنهم قادمون إلينا.
عفوا يا حاج، أرجو المعذرة.
العفو لله يا سيد. تفضل.
مهما يكن فأنا أنفذ الواجب، ولكن رغم ذلك أكرر اعتذاري منك يا حاج. ليلة سعيدة، عن إذنك أيها المهندس.
عفوا. تفضل. في أمان الله.
مع السلامة. ليلة سعيدة.
في أمان الله. مع السلامة.
يا سيد جمشيد. نعم. يبدو أنك تعرفه من قبل. ها؟
على كل حال كل يتطلب كلاما خاصا وتصرفا يليق به. أظهرت له بطاقة الخاصة بوزارة المالية فقدر شأني. مهما يكن فأنا
مهما يكن فالخير فيما وقع. وأنت يا مصطفى يا بني لا تتابع القضية أكثر من هذا.
سمعا يا حاج. سمعا وطاعة.
تفضل. تفضل يا سيد جمشيد.
شكرا. شكرا
يا سيد
يا
مصطفى.
حاج.
تفضل بالدخول.
شكرا.
قبل أن نمرض في هذا الجو البارد.
لا يا حاج، أرجو أن تأذن لي بالخروج.
يا ولد ألا تشعر بالبرد القارس؟
لا أظن أن الحاج يريدني بشيء، الحمد لله. فإن جمشيد له شأن عند الحراس والشرطة. يا الله. مع السلامة. وداعا يا جمشيد.
وداعا.
كن حذرا يا مصطفى كما أوصيتك.
سمعا وطاعة يا حاج. إلى اللقاء.
مع السلامة.
يا حاج، يبدو أن السيد مصطفى ليس أهلا للتعارف.
ماذا؟
أقصد أنه دعك منه. دعك منه.
قل ما هو على لسانك يا سيد جمشيد، قل لي.
ليس مهما يا حاج، ولكن بدا لي أنه غاضب بعض الشيء. لما تضحك؟
لقد دخلت اليوم سن الشيخوخة، وأن هذا الشاب الذي رأيته هو وحده الذي يدير شؤون الحانوت من الصباح حتى المساء. لا، بل إنه شاب طيب القلب.
وهل تثق به؟
ما هذا الكلام يا سيد جمشيد؟
ولكن ما كنت أقصد شيئا. لا بد أنه مورد ثقتك، الذي سلمته شؤون حانوتين كبيرين بكل ما فيهما من بضائع وأموال.
دعنا من هذا الكلام، الجو بارد جدا. الأفضل يا سيد جمشيد أن ندخل إلى البيت.
نعم وهو كذلك.
حقا يا سيد جمشيد.
نعم.
عملت خيرا بإبعادك ذلك الشرطي من البيت.
كل ذلك كان من أجلك يا حاج.
لا أدري، ربما يكون معك حق، لأنني في الحقيقة لا أعرف هذه الأشياء، وبما أنني رأيته مسكينا عطفت عليه، لأن أبويه دعك منه، فأنا لست مثقفا ودارسا في الجامعة مثل حضرتك يا سيد جمشي. تفضل تفضل.
عفوا يا حاج، تفضل.
يا الله، تفضل بالدخول.
عزيزتي مريم، تعالي وخذي هذه الأواني والصحون إلى المطبخ.
سمعني يا أمه، أنت اذهبي واستريحي، فأنا من يجمع كل هذه الأشياء والصحون.
عن أي استراحة تتحدثين يا ابنتي؟ فأنا لا أستطيع النوم، كم كنت أتمنى أن يكون ولدي محمود قد أنهى دراسته لأذهب وأخطب له، لعنهم الله، فلا أدري بأي حال يعيش اليوم ولدي محمود. يا ويلي يا إلهي،
ما بك يا أمه؟
لا شيء، إذ إن أفكاري مشوشة ولا أدري ما أفعل.
لا تفكري يا أمه، فإنك اليوم متعبة، الأفضل أن تذهبي وتخلدي للنوم، وأنا سأقوم بجمع هذه الأواني والصحون وغسلها.
يا لها من ليلة تعيسة، عندما كنت واقفة عند الشباك كان الخوف ينتابني ويحطمني، فيما لو يدخل البيت فجأة هؤلاء الرجال الأوباش، لعنهم الله، لا أدري لما لا أتركون الناس وشأنهم.
أمه، إن الناس باتوا اليوم لا يخافون أحدا، بل النظام هو الذي أصبح يخشى منا.
ابنتي مريم، حذاري أن تدخلي في هذه الألعاب، حذاري يا ابنتي.
ماذا تقصدين يا أمي بهذه الألعاب؟ وهل دعني يا أمي، دعني أجمع هذه القطع من الصحون المهشمة.
احذري يا مريم، احذري كي لا تجرح يداك. ترى أين هو أبوك؟
ألم يذهب لفراش النوم؟
لا أعلم، ربما ذهب إلى باحة البيت، دعيني أرى. أجل يا ابنتي، إنه في الباحة، ترى ماذا يفعل هناك في هذا الجو البارد؟ يا حاج، يا حاج.
سأدخل يا أم محمود، سأدخل.
أصبح اليوم يدفن كل هموم الدنيا في قلبه، هذا هو ديدنه منذ القدم، ما لم أسأله لا يكشف عن همه أبدا. إلهي، كن عونه وعون الجميع يا رب.
كفاك يا أمه، أخشى أنك بهذا تؤذين أبي لا سامح الله.
ماذا أفعل يا ابنتي، ماذا أفعل؟ إذ ليس في اليد حيلة، إن شاء الله عندما تصبحين أما.
بالمناسبة يا أمي، هل تناولتي أقراصك؟
لا يا ابنتي لا، فقد نسيتها.
سأتي بها إليك حالا، سأتي.
كلما أتذكر محمودا يشتعل قلبي ألما وحرقا، وهل تستطيع هذه الأقراص أن تهدئني؟
لقد أصبح الجو باردا جدا.
ترى يا حاج، لما ذهبت إلى الباحة في هذا الجو البارد؟
هذه القطع المهشمة من الصحون.
صحن الفواكه سقط من يدي وتكسر.
لا تهتمي يا أم محمود، فداء لك، كان ذلك قضاء وقدر. إن الصحن ذاك سقط عدة مرات على الأرض ولم ينكسر، ولكن هذه المرة تتهشم.
ما شاء الله، إن لك ذاكرة قوية. خذي يا أمي، خذي، هذه أقراصك وهذا قدح من الماء، تفضل يا أمي.
سلمت يداك يا عزيزتي، سلمت يداك.
أبتاه، ماذا كنت تفعل في باحة البيت في هذا الجو البارد؟
النفط في الخزان على وشك النفاد. غدا صباحا أوصي السيد علي بملئه بالنفط.
إنه شهريا يأتي ويملأ الخزان يا أبي.
هذه الأيام نواجه أزمة في النفط، إنها عاصمة بلاد شاهنشاهية، والناس فيها يشكون من قلة النفط، فكيف بالقاطنين في باقي المدن والقرى والأرياف النائية؟
طيب يا أبي، أمه رجاء نجلسي هناك كي أجمع القطع المهشمة من الصحن.
حسنا يا ابنتي، حسنا.
لقد ذكرت أمك بأن الصحن ذاك تعرض عدة مرات للكسر.
نعم،
لأنه لم ينكسر، في حين عنده هذه المرة سقط من على المنضة الصغيرة القريبة من الأرض فتهشم. أترين يا ابنتي؟
لا بأس يا أبي، الذنب ذنبي أنا.
لا يا ابنتي، فأنا أقصد أمرا آخر، وهو أن هذا النظام هوى وسقط في 19 من آب عام 1953، إلا أن أمريكا أحيته من جديد وأنقذته من السقوط. وفي عام 1963 تعرض مرة أخرى للسقوط، إلا أنه اليوم على وشك أن يتهشم إثر ضربة صغيرة وخفيفة.
إلا أنهم يا أبي أخذوا يشددون من حراساتهم واعتقالاتهم من خلال الشرطة ورجال الأمن المنتشرين في كل مكان.
أما سمعت دوية أطلاق الرصاصات هذه الليلة؟
أبتاه، لماذا جاء رجال الأمن إلى باب البيت هذا المساء؟
إنهم كانوا يبحثون عما يريدونه، وبذلك كانوا يطرقون جميع الأبواب في الزقاق.
ترى من كان ذاك؟
إنهم كانوا يطاردون شابا.
رحمك يا رب، رحمك يا رب.
إن هذا الشاه الوغد عميل أمريكا العريق أخذ يتحسس أخيرا بأن الشعب لا يرتضي به حاكما لبلاده، ولهذا نراه لا يفرق بين الشاب والشيخ والصغير والكبير في تصويب الرصاصات نحو صدورهم.
الحمد لله الذي أعماهم فلم يدخلوا بيتنا لتفتيشه.
ولكنهم في البدء كانوا ينوون ذلك يا بنيتي. إلا أن السيد جمشيد والآخر توسط لدى النقيب وانتهت القضية بسلام.
قلت يا أبي بوساطة السيد جمشيد؟
ألا تنوين أخذ هذه القطع المهشمة إلى المطبخ أو إلى أي مكان آخر؟
طيب، وهل كان السيد جمشيد يعرف النقيب ذاك؟
ومن قال لك هذا يا ابنتي؟
أولم تستغرب من ذلك يا أبي؟
عزيزتي مريم.
نعم يا أمي.
إن السيد جمشيد موظف في دائرة حكومية، وربما عرف النقيب أنه موظف حكومي فأن القضية بسلام.
نعم يا أمي.
بنيتي مريم، أعلم أنك بما تفكرين، ولكن أكدت عليك مرارا من قبل ألا تتعجلي في الحكم على الآخرين.
ولكن يا أبتاه، إنه قادم إلينا للخطوبة، أليس من حقي أن أعرف؟
تريثي واصبري يا ابنتي، فأنا أعلم بالذي يدور الآن في خلدك، ولكني أنا أيضا صاحب تجارب كبيرة في حياتي يا عزيزتي.
نعم، الحق معك يا أبي، الحق معك.
أقول يا حاج،
وأنا أيضا أصبت بالدهشة يا حاجة، وعلي أن أفهم ما يدور في هذا البيت. أهذا الذي تريدين السؤال عنه؟
أجل، ولكن لا أريد التشاؤم.
دعي عنك هذا التشاؤم، فالشمس لا تبقى دوما خلف السحاب، وإن من حق مريم أن تقوم بتقصي الحقيقة عمن جاء يخطبها. وهل هو شاب طيب كما يدعي؟
أنت يا حاج، ما رأيك؟
أطلب من الله تعالى أن يمنح أولادي كل الخير والسؤدد.
اللهم آمين.
وأنا واثق من أن مثل هذه الأمور لا تبقى خافية على أحد.
نعم.
وأنها تنكشف عاجلا أم آجلا.
العجلة من الشيطان، نحن نرحب بقدومهم، لكن عليهم أن يمنحونا فرصة لتقصي بعض الحقائق.
نعم.
ولو كانوا حقا على عجلة من أمرهم فليتفضلوا ويذهبوا، لأن المدينة لا تخلو من البنات. ولكن يا حاج، يبدو لي أنت أيضا لا ترتضي بهذا الزواج.
يا حاجة، قلت لك أرجو الله أن يرتب أمرنا نحو الخير والصلاح بفضله ورضوانه.
إن شاء الله، إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى.
وأنا أيضا لا مانع لدي، فالله خير ناصر ومعين،
وهو اللطيف الخبير
يا رب،
وهو على كل شيء قدير.
نعم، وهكذا وصلت الأحداث في هذه الحلقة إلى هذه المواقف. وإذا ما تواصلتم معنا مستمعينا الأحباء في كل مكان، في الحلقة القادمة سنتعرف على إثارات ومواقف أخرى. فحتى ذلك الموعد، شكرا لمتابعتكم، ونستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
الله يا الله، الله يا الله. ترفع. تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا.
وتحت سنور صرفا.
الله يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جمادى الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 28 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 9 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 28 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، توجه الآلاف من أهالي العاصمة طهران صوب جامعة طهران للانضمام إلى علماء الدين المجاهدين الذين كانوا متحصنين هناك. وكانت جامعة طهران قد أصبحت قبل ذلك مركزاً لتحصن أعداد هائلة من الجماهير وعلماء الدين المجاهدين الذين قرروا البقاء متحصنين هناك للضغط على النظام الملكي الجائر وإجباره على فتح المطارات وعودة الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى أرض الوطن. وقد عمدت قوات النظام الملكي في ذلك الوقت إلى إغلاق الشوارع لسد الطريق أمام الجماهير ومنعها من التوجه إلى جامعة طهران. وقد استشهد وأصيب خلال المواجهات التي اندلعت في الشوارع عدد كبير من المتظاهرين على يد عناصر الشاه المقبور. في 14 من جمادى الثاني عام 1312 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير المرجع آية الله الميرزا حبيب الله الرشتي. وقد ولد الرشتي عام 1234 للهجرة في مدينة رشت بشمال إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية. ثم سافر الرشتي إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق لدراسة العلوم الدينية في حوزته العلمية عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري ومحمد حسن النجفي وعبد الكريم الإيرواني. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء أبرزهم محمد القمي المعروف بالأرباب، والمرجع الكبير أبو الحسن الموسوي الأصفهاني، وإسماعيل النوري الطبرسي، وإسحاق الزنجاني، وحسين القمي. ومن أبرز مؤلفات الميرزا حبيب الله الرشتي بدائع الأفكار، تقريرات بحث الشيخ الأنصاري في الفقه والأصول والإمامة باللغة الفارسية حول مسألة الإمامة، وكاشف الظلام في علم الكلام. وأخيرا وفي 9 من شهر بهمن عام 1320 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 28 من كانون الثاني يناير عام 1942 ميلادي، أبرمت المعاهدة الثلاثية بين إيران والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. فبعد مهاجمة القوات السوفيتية والبريطانية للأراضي الإيرانية عام 1941 وعدم اكتراثها بقرار إيران باتخاذ موقف محايد في الحرب العالمية الثانية، تم التوقيع على المعاهدة التي تعهدت إيران بموجبها بوضع جميع خطوط المواصلات الإيرانية في خدمة قوات الحلفاء كخطوط السكك الحديد والشوارع والموانئ والمطارات. وقد تعهدت بريطانيا والاتحاد السوفيتي باحترام وحدة أراضي إيران وسيادتها واستقلالها السياسي، وقد نص البند الخامس من المعاهدة على وجوب خروج قوات الحلفاء من الأراضي الإيرانية في فترة لا تزيد على 6 أشهر بعد انتهاء الحرب، إلا أنه ورغم المعاهدة رفض الاتحاد السوفيتي ترك الأراضي الإيرانية، وحاولت موسكو تنفيذ مؤامرة ضد إيران لتعيين حكومة عميلة لها في شمال غرب البلاد لتشكل نواة لفتنة كبرى لتقسيم الأراضي الإيرانية، إلا أن الشعب الإيراني حال دون تنفيذ المؤامرة، واضطرت على أثره القوات السوفيتية إلى ترك الأراضي الإيرانية نهائياً. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المنتدى الإذاعي. هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟ هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟ هل لديك كلام تريد أن يسمعه الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي واحة لعرض الأفكار والمواعظ والجميل من الكلام النافع. اكتب أيها المستمع الفاضل للمنتدى الإذاعي أو أسمعنا صوتك، فأنت أيها الكريم مسموع الصوت وكلامك نافذ. المنتدى الإذاعي برنامج مباشر يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس صباحا من 10:10 حتى 11:00 بتوقيت طهران، ويعاد بثه في نفس الأيام في 7:15 مساء بتوقيت طهران أيضا. يمكنكم التواصل مع المنتدى الإذاعي عبر العناوين التالية: البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir، وأرقام الهواتف 22-01-36-84-22-65-29-97، وكذلك 22-16-26-28، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة هو 098-21. وتواصلوا معنا عبر صفحة المنتدى الإذاعي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
التذمر يدمر السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمة صحة السلامة النفسية، تلك القاعدة النفسية التي تقول: القناعة كنز لا يفنى، ولأكل الشهد لا بد من وخز الإبر. ولكن هناك من الناس من يكدر صفو حياته بكثرة التذمر والتشكي حتى يؤذي نفسه ويزعج المحيطين به. فما هي الآثار التي يتركها التذمر على حياة المتذمر، وكيف يتخلص من هذه الآفة؟ كونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. نعم، بسبب رغبة الإنسان في أن تجري الرياح حسب هواه، يتذمر ويتمرد على الواقع ويكثر من الشكوى، حتى أنه لا يستطيع أن يعيش بدون أن يشكي وبمرارة حامية. ولكن انتبهوا يا من قد تقعون في فخ التذمر المقيت، أن نتائج دراسات نفسية برازيلية جديدة قام بها عدد من المختصين بالسلوك الإنساني والعلوم الاجتماعية في جامعة كاسبر ليبيرو أظهرت بأن التذمر الزائد عن الحد يعتبر مرضا بكل ما في الكلمة من معنى، لأن حياة المتذمرين وكثيري الشكوى لا تكون صحية على الإطلاق، ويحولون حلاوة حياتهم إلى مرارة، لأن التذمر الدائم يعني عدم الرضا عن أي شيء في الحياة، بما في ذلك عدم الرضا عن الزوجة والأولاد والوظيفة والأصدقاء والعائلة والطعام والشراب والتعلم والليل والنهار والفصول وإلى ما هنالك من أمور. وأن النقطة النفسية في الموضوع مستمعينا أن من يتذمرون بشكل دائم هم الأشخاص الذين لا يستطيعون حل مشاكلهم، فيصبح التذمر بمثابة متنفس لإخراج الضعف الذاتي لهم وعدم القدرة على مواجهة المشاكل وحلها. وليس هذا فحسب، بل إن المتذمرين دائما يحولون حياة الآخرين أيضا إلى جحيم، لأن المتذمر يتذمر من أشياء تكون فيها أطراف أخرى، لأن لكل فرد ما يكفيه من المشاكل والهموم. ما يستطيع أن يكون متذمرا هو الآخر، لكنه متجلد صابر. ومشكلة أخرى يتعرض لها المتذمر كثيرا مستمعينا هي الوحدة وغياب الأصدقاء، لأنه ما من أحد يقبل إضافة مشاكل وهموم على مشاكله كما قلنا، فالمتذمر يصبح مملا بالنسبة للآخرين وعلى نفسية لا يحبذوها، ورمزا للتشاؤم وجالبا للمشاعر السلبية التي تدخل الحزن في النفوس. وسيأتي ذلك اليوم الذي يجد المتذمر فيه يداه صفر من الأصدقاء والمحبين. فماذا يصنع من يشعر أنه سيقع ضحية للتذمر؟ مستمعنا العزيز، يقول علماء النفس والاجتماع: لا يشك بأن الإنسان السليم نفسيا يعلم جيدا أن الحياة حلاوتها في حسن اجتياز الفرد للمشاكل والعراقيل، وتعرفه على ذاته التي تتحدى العراقيل، ويشعر بالرضا وبثقته بنفسه التي تسمو على المشاكل، ويعتز بقوة إرادته، وهو يعلم أنه يشق أمواج الحياة بسفينة القبول والرضا، ويسيطر على انفعالاته التي تحد من تذمره. لذا عملية التغيير للمتذمر تبدأ من نفسه ومراقبتها وتجميلها بالصبر والقناعة وبتعزيز إيمانه بالخالق العظيم، لكي لا يؤثر التذمر والانفعال على صحته وسلامته التي نتمنى لها الدوام والقوة. نلتقيكم في لقاء جديد آخر من البرنامج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ضنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماء.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن القسم الثامن عشر، إذا اعتبرنا الكلمات الخمسة معنى واحد، أو نقول عنه القسم الثاني والعشرين إذا قلنا أن كل كلمة من الكلمات الخمسة تمثل قسما مستقلا بنفسه. الكلمات هي: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وصل بنا الكلام في تفسير الفقرات التي لحقت بالقسم الثامن عشر إلى هذه الفقرة، واستسلمت لها الخلائق كلها، وافترضنا عدة صور لتفسير هذه الحالات التي بدت بها هذه الأشياء. فالأرض التي لم تستقل، أي لم تتحمل، والسماوات التي انخفضت، وهكذا المعنى في الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها، أن الخلائق استسلمت. وقلنا أن هناك عدة احتمالات يمكن أن نفسر بها الحالات التي بدت على هذه الأشياء وهذه الصور التي صورت لنا هذه المخلوقات بهذه الأحوال المختلفة: انخفاض السماوات، انزجار العمق الأكبر، أو ركود البحار والأنهار، وبقية الصور والمعاني التي أوردتها الفقرات. فما هي هذه الاحتمالات التي احتملناها؟ أولا قلنا أن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض كان فيها معنى الكلمات الخمسة، فلم تتحمل هذه المخلوقات عظمة المعاني وعظمة الحقائق والأنوار التي بدت فحدث بها ما تخبرنا عنه الفقرات. أو أن الاحتمال الثاني، احتمال الآخر، أن الحالة إنما هي في يوم القيامة، وبرزوا لله الواحد القهار، أو لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالانبهار إنما هو في يوم القيامة، وذلك إنما يكون للآيات العظيمة أو للأنوار الإلهية التي تقهر كل المخلوقات بعظمتها، فيكون ما يكون من أحوالها التي تفصله لنا هذه الفقرات التي لحقت هذا القسم. أما الاحتمال الثالث أن هذه المعاني الخمسة، هذه الكلمات عندما تتجلى بمعانيها وبعظمتها وبأنوارها في عالمنا الدنيوي، فيعني ذلك أن يحدث الانبهار أو عدم التحمل الذي يعيشه المخلوق في عالمنا الدنيوي أزاء الحقائق من العوالم العلوية، وهو المعنى الذي حدث للجبل عندما تجلى نور إحدى الحقائق من العوالم العلوية وعليه إن معنى واستسلمت لها الخلائق كلها، إنما هو حالة تعيشها مخلوقات عالمنا الدنيوي بالاحتمالات الثلاث، والاستسلام إنما هو الانقياد التام، وهو يختلف عن معنى الطاعة، فالطاعة إنما هي استجابة للأمر، أما الاستسلام فهو حالة انقياد تام قبل صدور الأمر، أي هو نتيجة للانبهار بالعظمة الإلهية، أو أن إدراك العظمة والجلال والجبروت أفرز حالة الاستسلام. وفي معنى الاستسلام عند المستسلم إنما يكشف عن معنى قوة الانبهار التي يستشعرها كل وجود هذا المستسلم، وهو الذي يشابه معنى وانزجر لها العمق الأكبر من حيث تغلغل التأثر إلى أعماق أعماق هذا المتأثر، فكأنما في الاستسلام معنى باطني. وفي الانزجار أو الحالات الأخرى التي كشفتها لنا هذه الفقرات إنما هو التأثر الظاهري الذي يحدث عند المخلوق أو عند من يعيش حالة الانبهار، وحالة التأثر وحالة الاستسلام لمن استسلم له ولمن انبهر به ولمن أدرك عظمة هذه المعاني وعاش تأثر أو الانفعال بالانقياد والاستسلام لمعاني هذه المعاني الخمسة التي أوردتها هذه الكلمات في القسم الثامن عشر، معاني وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقعا هذه التفسيرات وهذه التفصيلات إنما هي استفادات بسيطة عن الحالة الحقيقية التي يكون بها الموجود أمام العظمة الربانية، أمام السلطنة الإلهية، أمام الجبروت الإلهي، وإنما ما تكشفه لنا هذه الفقرات إنما هو إشارات بسيطة للحالة الحقيقية التي يعيشها المخلوق أمام الآية الإلهية وأمام العظمة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تجميد القرار الأمريكي بشأن أنصار الله، انتصار يماني جديد. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. تجميل القرار الأمريكي بشأن أنصار الله، انتصار يماني جديد، سيكون محور النقاش. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تجميد سريان الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق ترامب على حركة أنصار الله اليمنية لمدة شهر. وبحسب وثيقة رسمية لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن القرار سيتيح إجراء معاملات حتى 26 من الشهر المقبل، وذلك لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية اليمن عقب خروج مسيرات حاشدة للشعب اليمني رفضا للإرهاب الأمريكي واستنكارا للعدوان والحصار وجرائم تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني. أعلنت اليوم الولايات المتحدة هذا القرار الذي اعتبر انتصارا جديدا لكل الشعب اليمني.
أحرار معاش ولا بالحياة أحرار.